السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، الآن نبدأ يعني هذا الكتاب العظيم جدا، النافع جدا، الماتع جدا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة الإسلامية. كتاب تخريج الفروع على الأصول في مسائل حقا يعني حري بكل طالب علم أن يتقن هذه المسائل، وهي بمثابة كما قلنا التمرس العملي للعلم النظري. الكلام على وصلنا إلى في كتاب تخريج فروع الأصول إلى قول المصنف كتاب الصلاة، وبدأ به بمسألة المجتهد في الفروع، وهذا قد أشبعنا القول فيه الأسبوع الماضي. اليوم مسائل ثلاث، وهي مسائل من الأهمية بمكان، أسأل الله أن ينفع بها، ونسأل الله التوفيق والتزيد، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والرهانات. أقول إخوتي الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المجتهد المعين، وهذه سيتكلم فيها على مسألة الاجتهاد في الفروع، والتي ينبع ثمرتها إذا حدث الاختلاف في التأصيل سيحدث الاختلاف في الفروع. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد، وهذا أمر مهم جدا، وهذا يدلك دلالة واضحة جدا على الخبط والخلل الموجود في بعض الشباب في هذه العصور، الذين يتبنون مسألة التقليد للمذاهب، وهم يقولون يعني هذا القول طبعهم يحسنون به عند ربهم كذا في ولا، وهم يقولون بأن الاجتهاد في المسائل أو المسائل الاجتهادية هذه كل مجتهد فيها مصيب، وهذه طبعا مصيبة ليست مصيب، هذه مصيبة أم المصائب. يعني بهذا هو سيطمس يعني ما يكون في مسطرا في الكتاب أو في السنة، وأيضا في الرد على الله والرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أم شاء فهذا الحق الذي نراه. فإذا الكلام هنا على هذه المسألة كلام من الأهمية بمكان. قال: اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند الله جل في علاه، وإنما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهم. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة أصولية مهمة جدا، ما دمنا قد قلنا بأن الحق متعدد وأن الحق ليس واحدا، إذا لابد من البحث عن الأقرب إلى الصواب والبحث عن الأقرب إلى الدليل. فالبحث عن الأقرب إلى الدليل يحتاج إلى الرجوع إلى الأعلم، وهذه مسألة أيضا من الأهمية بمكان. لذلك قال: فلابد مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهما، وليس عند الله أشبه، شوف هنا، لأن الحق واحد عند الله جل وعلا مجزوم به مقطوع به، الحق واحد لا يتعدد عند ربنا جل في علاه، لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور. بل إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق، فأنت تلحقها بأقربهما شبها، وإنما يقع النزاع بعده في تعيين الأقرب والأشبه إلى الأصل المتفق عليه في كل واحدة من الجهتين. إذن هي المسألة وصورة المسألة هنا بعدما أصل هذا الأساس وهذا الأصل العظيم، ونحمد الله إليكم على مثل هذا التفصيل، ونحمد الله إليكم أيضا على مثل هذا الكلام، لأنه من الأهمية بالمكان، هذا الكلام من الأهمية بالمكان، أهيب بكل طالب علم أن يجتهد فيه اجتهادا واسعا، لأنه ليس من يعني ليس يليق بطالب علم مجد أن يجهل مثل هذا. فهنا عندنا العلماء لهم التأصيل في مسألة أن الحق واحد، فاتفقوا جميعا على ذلك، وأن الحق غير متعدد. ونحن نتكلم عن من؟ نتكلم عن أعظم مدرستي الأصول، عن أعظم مدرستي الأصول. وقد اتفق في هذا الباب على مسألة المجتهد المعين بأن في الفروع، في المجتهدات الفروعية الحق فيها واحد، هو معين عند الله جل وعلا لا اشتباه فيه. وهذه المسألة كما قلت من الأهمية بالمكان، لا اشتباه فيه. يقولون الصوت انقطع أكثر من واحد قال الصوت انقطع. نعم طيب، الآن الصوت عاد الحمد لله. طيب نعيم يقول صوت ممتاز الحمد لله وشكر لله. طيب إذا نقول الآن هذه المسألة هو أن بعد التقسيط سيتردد، تتردد صوت المسألة بين أصلين، وهو متفق على الأصلين، بين أصلين. فإذا كان إذا ترددت فلا بد الإنسان هنا أن يكون لبيبا وينظر إلى أيهما أقرب. في شكاية كثيرة متتالية شرحت، فممكن يكون من عندنا يعني حضرتك تنظر في ذلك بعد إذنك، إنه أكثر من واحد شوف حضرتك يطلع ترى أكثر من واحد يشتكي. سعيد متقطع؟ طب في أكثر من واحد اشتكى من ذلك؟ ما من عادين بس إن المسألة مهمة، نريد إن الأخوة كلها تستفيدينها إن شاء الله.
هو في ناس في الشغل بيقول القطع عود عايز، أنا أعتذر عندي جيد فشون أنا أخرج وأدخل تاني.
مش هو باين من ذلك؟ سعيد اكتب لهم هيخرج. ها؟
بص شو أنا كده فصلت إن شاء الله لسه شغال.
السلام عليكم. أرجو أن يكون الصوت الآن أفضل بإذن الله. نعم، هو الأستاذ أحمد خرج ودخل تاني من أجل أنه بس ينضبط الصوت لكم. نعم، إذا الصوت عادل الآن مش وحايد، هذه قلتم لي وحايد دي معناها استعدوا. طيب جيد، فنبدأ في هذا الباب. يعني يتفرع على هذا، يبقى هنا الآن المسألة هو تعيين الأقرب أو الأشبه بالأصل الذي أصلوه متفق عليه. منها يتفرع ذلك مسائل كثيرة، منها تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائها ما حكمه؟ أما الشافعي فقال يقتل عند الشافعي، الشافعي يقول بأنه حكم القتل. طبعا هؤلاء لهم أدلة مسألة القتل، وإن كانت الأدلة عامة على المقاتلة، إذ المقاتلة تخالف وتغير القتل، لأنه الإمام طبعا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق لما عارضه عمر بن الخطاب فقال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، كأنه متفق عليه عندهم في مسألة تارك الصلاة. أما الإمام أبو حنيفة يقول يحبس ويطلب منه الصلاة حتى يصلي. طيب ما هو وجه التردد هنا ووجه الشبه مسار هذا الاختلاف؟ تردد الصلاة بين الإيمان وبين سائر أركان الإسلام، بين الإيمان وسائر أركان الإسلام. وجه الشبه هنا عند الشافعية بأن الله جل في علاه قد قرنها بمسائل الدين وجعل من تركها كافرا، فهنا جاء التنصيص على أنها أشبه ما تكون بالإيمان، بل قل جاء الدليل المصرح على أنها إيمان، فقد قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم فهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا الآن على أنه سماها إيمان، بل سمى شرطها إيمان بقول سلم الطهور شطر الإيمان، قال الطهور شطر الإيمان. هذه أدلة صريحة في هذا الباب للإلحاق. يعني هذه القراءة طبعا عمل طالب العلم في هذا الباب عندما يتردد الحكم بين أصلين والأصلان متفق عليهما، فإنه لابد من قرينة قوية هي التي تجعل الحكم الى الاقرب شبها بالقرينه، القرينه تكون حكيمه في هذا الباب. فعندنا من القرائن كما قلنا التصريح بانها ايمان، التصريح بشرطها انها ايمان، ايضا التصريح بكفر من تركها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وايضا الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه، بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. هذه ايضا فيها دلاله واضحه جليه على هذه المساله، على ان الصلاه اقرب الى الايمان، اشبه بالايمان من سائر الاركان كالصلاه والحج والصوم وغير ذلك، على اساس انهم كانوا يقولون بان تارك الحج لا يقتل، تارك الزكاه لا يقتل، تارك الصوم لا يقتل. يبقى اذا الصلاه هنا الان معهم في نفس البوتقه، لان الانسان لما سئل عن اركان عن الاسلام قال: ان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، فجعلها على الاقتران مع الجميع. لكن لابد ان نفهم فهما جيدا في هذا الباب، هو اننا نرى بان وجه الشبه يظهر بالقرائن، وهنا التصريح بانها ايمان جعل منها القوه في ان تنزل الصلاه منزله الايمان. ومعلوم باتفاق ان تارك الايمان يقتل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذه ظاهره جدا في هذا الباب. اذا المساله هنا اذا تردد بين اصلين والاصلان متفق عليهما، فالترجيح ان ننظر في ايهما او الى ايهما اقرب، القرائن المختلفه هي التي تثبت لك ذلك. ووجه الشبه عند الاحناف في هذا الباب انها من اركان الاسلام، مساله الاقتران بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال ما الاسلام؟ اخبرني عن الاسلام. قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه الى اخر. فقال قرناها بالزكاه بالصوم بالحج، وباتفاق الصلاه الحج الزكاه الحج الصوم تاركها لا يقتل، تاركها لا يقتل. اذا استدل بذات الاقتران هنا في هذا الباب، فقال: اذا هذه قرينه تثبت الاقرب شبها الى هذا. لو رجحنا الاول وهو الراجح، كيف نرد على هذا الاشكال؟ تكتب مفيش، ما عندكش كتابه؟ كيف ايش؟ طيب قلت الاحناف يقولون هي اقرب شبه بايش؟ باركان الاسلام، اقرب شبه باركان الاسلام. فان كانت اقرب شبه باركان الاسلام وتدل على الاقتران، اذا لابد ان تفهموا هذا، اذا لابد ان نقول انه لا يقتل، يحبس حتى يصلي. إذا قلنا الأول هو الصحيح وجب علينا أن نفعل شيئا آخر، وهو الرد على توجيه هذا الباب. المساوات نزلت تحت عموم الأركان، ولكن جاء المخصص بحكم خاص. جزئية الجنة أو جزئية الجنة تفكير جيد، لكن ليست هي الإجابة.
القرينة المقالية أقوم بكم من دراسة الفرن.
ليه؟
القرينة المقالية. القرينة أقوم من دراسة الفرن.
حسب التقدير، لأن ذات الاقتران الأصل بها الضعف، وقد تأتي خلينا تقوي ذات الاقتران. Thank you. طب اجتهادات جيدة، بس احنا نريد شهادة تكون قوية. طيب ممكن نرد عليهم من وجوه. الوجه الأول ربط التأسيس والتأصيل، فإن القائد قال في هذا الباب مع اقترانها بأركان الإسلام فهذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، لأن أيضا العلماء عليكم السلام وبركاته، العلماء مختلفون في مسألة تارك الصلاة الصيام وترك الحج وترك الزكاة. فالحنابلة عندهم رواية بأن تارك الزكاة كافر ومن مد الدين وبقتلوه، وأيضا تارك الصيام أيضا قال به كافر برضه ابن مسعود، وتارك الحج عن عمر الخطاب قال بأنه كافر. إذن التأصيل الأول مردود عليه، يعني ما استدلوا به ليست قاعدة تامة متفق عليه، ليست قاعدة تامة متفق عليه. هذا أول شيء. التوجيه الثاني نقول وتنزلنا على ذات الاقتران، وأن الصلاة مقترنة بجميع الأركان على أساس أنها أركان الإسلام. نقول جاء الدليل القولي من النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر النص بأنها إيمان، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وأيضا إيمانكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر، وهو الذي قال من بدل دينه فاقتلوه في هذا الباب. لكن الشافعية والمالكية والحنابلة خلاف الحنابلة يرون أن قتله قد حدا لا يكون ردة بل يكون حدا في هذا الباب. إذن الحق بأن ما تدل به الشافعية كان أقوى في هذا الباب، وأنها أقرب إلى أن توضع في ميزان الإيمان لا في سائر الأركان، وإن كانت القرينة موجودة دلالة الاقتران، وأعظم اقتران بين الزكاة والصلاة، ومع ذلك حدث بعض الفوارق بين الزكاة وبين الصلاة، لأن الزكاة جاء فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصفح أصحاب الذهب والفضة، تصفح لهم صفائح من نار ثم يكرى بها جباههم وجبينهم، ثم بعد ذلك يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. في نص الحديث يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار دلالة واضحة جدا على أنه من أهل الإيمان، لأن الكافر لا سبيل له إلا النيران، لا سبيل له إلا النيران. ومنها أيضا من هذه المسائل التفرع على هذا التأصيل المهم جدا، ألا وهي تعيين النية معتبر في صوم رمضان. تعيين النية معتبر في صوم رمضان، هو أصلا يعين بأن هذا الشهر يصومه عن رمضان، يعني يصوم رمضان، تعيين النية في ذلك متعين. وهو عند الأحناف لا يعتبر تعيين نية، ليس واجبا، لا يعتبر تعيين نية. وهذه مسألة مثارة، لأن مسألة تعيين النية متردد فيه الصوم، متردد فيه بين الإلحاق بالصلاة أو الإلحاق بالحج، يعني الإلحاق بالصلاة أو الإلحاق بالحج. لذلك الشافعية قالوا يتعين، تتعين النية، تعيين النية واجب، تعيين النية واجب في صوم رمضان، أن يعين بأن هذا الشهر لرمضان، من صوم رمضان. فالشافع يقول بأنه بالصلاة أشبه، بالصلاة أشبه، فقال أنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. والحق أن نقول أيضا حاجة عبادة بدنية، لكن جاء الدليل بأنها تدخلها النيابة فكان الفارق. وأبو حنيفة قال لا، هو بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة بالإفساد، ولكل وجهة. لا 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 نعم أي نعم أن هذا لا أن يعين هذا الشهر من رمضان تعين. فهنا الأحناف يقولون بأنه بالحج أشبه اشتراكهما في الوجوب الكفارة بالإفساد، فعلنا تعلم أنه أصلا ان الحج باتفاق انه حتى لو لم يعين يقع النية وما يقع، حتى لو لم يعين ولو انتوى مطلقا يقع النية. قال لبيك عن شبرمة، قال هذه عنك، ثم لبيك عن شبرمة. فهذا ظاهر جدا في هذا في الحج، لذلك قال الصوم اشبه بالحج، ووجه الاشتراك هو الكفارة بالإفساد، لان هذا عليه كفارة لا عليه كفارة، مزبوط، هذا وجه الشبه. والحق أنه كل حكم مسألة أو كل مسألة يتردد أمرها بين أصلين، ولكل شبه، لكن أنت الآن لابد أن ترى أيهما أقرب شبها وأيهما أقرب هنا شبها بالإنصاف. وأولا لابد أن أقول يعني هناك جامع آخر غير الجامع الذي قال به الشافعي، يعني هناك جامع آخر بين الصوم والصلاة غير الجامع الذي ذكره الإمام الشافعي، وهذا يقوي جانب الشافعي. ما هو؟ طبعا الجامع بينهما هو عبادة بدنية لا تدخل النيابة، صحيح؟ والحق بأن الصوم أيضا قد يدخل النيابة، صحيح ولا لا؟ قال من مات عليه صوم مش صوم عنه وريد، لكن هذه ليست نيابة المقصودة، المدرأة بعد الموت، مفهوم؟ لكن الحج قالت أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أحج عنه؟ قال أحج عنه، فهذا النيابة هو في حال حياتي موجودة وليس كذلك في الصوم. هناك وجه شبه آخر، ما هو؟ اكتب السؤال لأخونا محمد شهولي يريد يفهم، اكتبه أيضا نجيب عنه. ممتاز يا جهاد، الله أكبر، أنا رأيته الآن ممتاز، لا فضة فوق أو لا فضة فوق، ممتاز يا جهاد ممتاز، هذا صحيح. الجامع بينهما الإمساك، فهذا جامع ظاهر لائح بينهما، وهذا يقوي جانب الشافعية في هذا الباب. والصحيح أنه يجب تعيين الشهر في هذا، ولأنه الأقرب شبها في هذا الباب. وأما الصوم يعني مسألة الشبه بينهم الحج ضعيف في هذا الباب، وإن كان مسألة الكفارة نعم مشتركة، لكن هذا وجه ضعيف. منها أيضا لعان العبد والذمي، طبعا الذمي إذا تحكم علينا نحكم عليه بشرعنا. قال لعان العبد والذمي صحيح عند الشافعي تغليبا لمشابهة اللعان بالأيمان، لمشابهة يا محمود جزاك الله خيرا، يا محمود أنت من طول دائما الأفزاز، امساك عن الكلام على الأقل، امساك عن الكلام وعن الأكل وعن الشراب. في أحد يستطيع يأكل في الصلاة؟ في أحد يستطيع يتكلم في الصلاة؟ ممنوع هو منهم. فلعان العبد صحيح عند الشرع، لأن لو أتيت النقطة اللي فاتت يبقى نتكلم فيها، تعالى بقى نتكلم عنها بس نوضح الصورة هذه. والثاني هو أنه لا يصح لعان العبد، لا يصح عند أبي حنيفة. لما؟ لأنه قال بأن لعان هنا مشابه بالشهادة، والشهادة لابد من العدالة والحرية شرط عندهم في مسألة الشهادة، فإذا لا يصح لعان العبد، هذا عند الأحناف. طيب نرجح نقطة بعدين تأتي الأسئلة، صحيح؟ نقول وكلام الشافعية هنا أصح، ولأنه اللفظ وإن جمع بين الشهادة وبين الأيمان، لكن صح أنه الأيمان. قال الله جل في علا قال والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فالشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآن ذكر تصريحا شهادة وذكرها يمينا، والحق بأنها لا يكون حكم إلا بالأيمان، فهو أجبه بالأيمان. فإن كان أجبه بالأيمان فإن الأصح أن نقول بأنه لعان العبد يقع، ولا بد أن نقول يعني إذا كان الحكم على الأصالة، الحكم على الثقلين جميعا على الحر وعلى العبد، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة النظر في أبواب القتل وحتى لا يؤخذ به العبد، وإلا فتكون مظلوم عليه، لا يؤخذ به العبد فإنه يتبرأ ويبرئ جلدته ويبرئ نفسه، ولا يكون الحد في ظهره بالعبد، لا يكون الحد في ظهره باللعان. فالحق أن كلام الشافعية في ذلك أرجح وأقوى في الباب. طيب قبل أن ننتقل لفرع آخر من هذه الفروع المهمة جدا، ننظر في المسائل التي يريدها الإخوة. تفضل.
ويقول نرجو توضيح كيف يقتل حدا لا ردة.
يقتل حدا يعني يقتل حدا وتكفر عنه ما مضى من تركه للصلاة ويدخل الجنة، يكون كفارة له. أما إذا قتل ردة فهو قد قتل خسر الدنيا وهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لأنه مات كافرا، قتل كافرا. هذا المعنى.
ويريد ترجيح حضرتك في المسألة.
طبعا هو أصلا كان يصلي ويتقطع فهو فاسق، وكلام الشافعية والمالكية هذا الأفضل ويقتل حدا. والمسألة راجعة لولي الأمر،
ما المقصود؟
فيها اجتهاد ولي الأمر في هذا الباب.
ما المقصود بالنية؟ التلفظ بها أم؟
لا، النية التي محلها القلب. النية التي هي عزم القلب، عقد القلب على فعل الشيء. وإياك يا محمد، تحت أمرك. ماشي. في هنا أيضا سؤال تاني، أم خضر أعتقد بعد سؤال.
لعن العبد والذمي صحيح عند الشافعي، وحضرتكم تذكر السبب.
لأنه مشابه للأيمان، بالأيمان القسم يعني. والقسم لا يحتاج إلى حرية. القسم لا يحتاج إلى حرية. وإياك جزيت الجنة جهنم. فالقسم لا يحتاج إلى نية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن حد القذف يورث، وهذا عند الشافعي، حد القذف يورث ويسقط بإسقاط المستحق. لما؟ لأنه متردد بين أن يكون المسألة مسألة حق الله أو حق الآدمي، لأن المغلب فيه شريبة حق الآدمي بدليل توقف الاستيفاء على مطالبة المستحق المغذوف. إن طالب يبقى حقه أن يستوفي، وكونه لا يسقط بالرجوع عن الإقرار، ولا يسقط عند الخصم تقادم العهد، ويقضي فيه القاضي بعلمه، ويثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي للقاضي بخلاف حقوق الله جل وعلا. كل هذه من لوازم الحكم في حقوق العباد، من لوازم هذه الحكم في حقوق العباد، فإنه لا يسقط بالتقادم، وأيضا فإن بأنه لا يسقط بالرجوع عن الإقرار، وأيضا يثبت بالشهادة على الشهادة وبكتاب القاضي للقاضي. كل ذلك من حقوق الآدميين. أما عند الأحناف بأن حد القذف لا يورث ويسقط بإسقاط المغذوف، لو ما طالب به يسقط، ويسقط بإسقاط المغذوف، ولأن المغلف فيه حق الله جل في علاه بدليل أنه ينشطر بالرزق والحرية. فالقذف الحر يجلد كم؟ فجلدوه 80 جلدة، والأمع على ذلك على الشطر، والعبد قياسا يكون أيضا على الشطر. والحق أنا أدين الله بأن قول الأحناف التفصيلي هذا هو الأقوى. الحق أنا أدين الله بأنه أقوى، قول الأحناف أقوى من قول الشافعية في هذا الباب، وأنه حق لله، وأنه حق لله. من كانت المشابهة موجودة في حق العبد وحق حق الله جل في علاه. نعم. ومنها أن المولي يوقف بعد 4 أشهر، فإن فأ وإلا كلف الطلاق أو طلق عليه أو طلق عليه القاضي عندنا. وهذا الشافعية يقولون بأن المولي طبعا هو الذي آل من امرأتي، من نسائي، أقسم ألا يجامعها، أقسم ألا يجامعها. فهذا بعد المدة المعلومة، بعد 4 أشهر يأتي به القاضي يقول: إما أن تجامع وإما أن تطلق. يقول: إما أن تجامع وإما أن تطلق. والحق الشبه هنا، والحق عند الشافعية أن الإيلاء يمين، هو قسم ألا هذا الجامع، الإيلاء يمين. فإذا كان يمينا فهو أجمل ما يكون باليمين على النفق. فإذا أقسم أنه لا ينفق يوقف عند القاضي باتفاق، يقال له: إما أن تنفق وإما أن تطلق، أنه يجب عليك النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بأن يطعمها من حيث طعم ونفسها من حيث تتى. ظاهر جادة الباب. وأما عند الأحناف إذا انقضت المدة هي 4 أشهر بانت منه دون الرجوع إلى القاضي، بانت منه، وهذا كأنه الأحناف يرون بأن وجه الشبه أنه كالطلاق المعلق، كيمين الطلاق المعلق، كأنه قال: إن لم أجامعك بعد أربعة أشهر فأنت طالق. وهذا كلام ضعيف. والصحيح بأنه أشبه باليمين على النفق، وهذا فعل الصحابة من القوانين التي تقوي ما ذهب إليه الشافعية بأنه فعل الصحابة. وإن كان ابن عباس قال كان إلى ثلاث القوم في الجاهلية فذلك شرع فيه أجلا. نقول الحق أن عمر وغير عمر قد قالوا بهذا بأن يوقف عند القاضي يطلق إما أن يطلق وإما أن يراجع أو إما أن يجامع وإما أن يطلق. ومن المسائل أيضا التي تتفرع على هذا التفصيل أن العدتين من رجلين لا تتداخلان. العدتين من رجلين لا تتداخلان، يعني لو رجل امرأة عمت عليه فتزوجها في عدة الأول وتزوجها ثم علم بذلك فطلق ففسخ العقد، علم يعني ففسخ بعد بينهم وجامعها ويكون قد جامعها، فنحن عندنا نقول لابد أن تعتد من الأول ثم تعتد من الثاني ثم ذلك يأتي الخاطب أو المزوج. وطبعا هو عمر الخطاب حكم بأنه لا يكون خاطبا من يفعل ذلك وإن كان موفقا لا يكون خاطبا، لا يدخل في هذا الباب يمنع منها نهائيا، وهذا من باب السياسة الشرعية، ذلك لأنه لأنها لا تتداخل عندنا، والمغلف في ذلك معنى العبادة. فالعدد الأصل فيها المعنى فيها العبادة التعبد، يعني لأنها تكون مع 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 تيقن براءة الرحم، فتغليب التعبد عند الشافعية في هذا الباب. وما إذا علق طلاقها بالولادة أو باعتبار الأقراء الثلاثة مع حصول الاستمراء بواحدة، طبعا يعني أنا مش عايز أقول أقطع ذراعي، محدش فاهم الجزئية الأخيرة صحيح؟ قلنا مسألة العدد، احنا الآن في مسألة العدد التغليب فيها الكلام. أنا كان لابد أبين مسألة مهمة، هو العدة تردد بين أمرين، ما هما؟ العدة تردد بين أمرين، ما هما؟ أنا أوضحت والله، فالمفروض الإجابة تأتي سريعا. أسماء قالت جهاد خلق زوج استبراء، الناس استبراء الرحم أو عبادة، ما هذا؟ ده دي فهلوة، ده جهاد فهلوة وسعيد فهلوة وسام دخل في الفهلوة، ده كلها فهلوة. اسكندرية عمت على الناس بقت المسألة فيها ما فيها من الفهلوة. هو طبعا في هنا إجابات صحيحة، يعني قول من قال استبراء الرحم والعائق حق المطلق والمتوفي، دي هي الإجابة السديدة قالتها الأخت سكين. فالحق إنه نعم صحيح، المسألة كلها في مسألة تردد الأمر بين حق الله وحق الزوج، حق الله وحق الزوج. يعني استبراء الرحم دي معناها إيه؟ معناها حق الله، حق الله ده مسؤولها مش حق الزوج أبدا، حق الله، حق الله، المسألة على حق الله وحق الله وحق الزوج، حق الله في استبراء الرحم وحق الزوج في الرجوع من يرجع لها. الاستبراء ما نعرف، الاستبراء يعرف بحيضة ومع ذلك عدتها كم؟ ثلاث. والدلالة على ذلك في سبع أوطاس، سبع أوطاس قال فيه المسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى صحيح. طب هنا الآن لو قلنا أن العدة فيها تغلب فيها على حق الزوج، أقول استبراء الرحم، استبراء الرحم يعرف بإيش؟ بحيضة واحدة أو يعرف ها بالحمل، بالحمل وانتهى الأمر صحيح. ومع ذلك لابد من تمام العدة، يبقى المسألة هنا ليست المسألة على على حق الزوج، صراحة أنا وهمت عكست، ليست المسألة على استبراء الرحم فقط، بل لابد من إيش؟ من تغليب العبادة، تعبد ذلك الفعلاء. فإحنا استبراء الرحم عرفت بحيض ومع ذلك يبقى ثلاث حيضات، وهذا الذي قاله الشيخ أسامة تيمية عندما قال لولا الإجماع لقلت بأن المطلقة ثلاثة عدتها إيش؟ حيض واحد، لأن استبراء الرحم يعرف بحيض ولا رجوع للرجل عليها، في خلاص ما في رجوع، انتهى الموضوع. احنا قلنا الحيضات ثلاثة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الأحناف فإنهم يرون يغلبون يتردد بين هذا وذلك يغلبون يغلبون الاستبراء فقط لا التعبد يغلبون الاستبراء فقط لا التعبد فيقولون بأن المسألة على الاستبراء المسألة على الاستبراء لذلك عندهم تتداخل ما دامت على الاستبراء يبقى الاستبراء استبراء الرحم يعرف بالولادة ويعرف ها ويعرف نعم أنا أعرف أعرف أن المسألة صعبة عليهم بس ماذا أفعل أنا والله أسهل قدر ما أستطيع وأنا قلت المسائل هذه مسائل مهمة لابد من طلب العلم يتقنها في أسماء سؤال جيد احفظوا ها الحمد لله انت كل ما تعبنا ليه كده عطاء انت انت بقى واحد تاني يلا بسرعه حلو مش هينفع كده عطاء طيب في الليل ماذا سنفعل في الليل ماذا سنفعل حبيبي هي في ايه ما تركبها من هنا حبيبي هذا مش لعبة تيجي ركب ونسق فين ده خالص خلاص يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم
التداخل شيخنا ازاي مش فاهم
اي تداخل
تداخل العلم
هنا الان هو بيقول لو قلنا باستبراء الرحم يكفينا حيضة واحدة وينتهي يتدخلات فهو ما يقول لا ننتظر الحيض الثلاثة لأن استبراء الرحم يعرف حيضة أو الولادة وينتهي الأمر لكن إذا قال إحنا عندنا حيض ثلاثة وقد استيقنا بالحيضة الأولى استبراء الرحم لابد من إكمال العدة والحق أننا في هذا الباب نغلب التعبد نغلب التعبد في هذا الباب ومنها أيضا قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت عندنا وذلك لأن العبد يتردد بين الأموال وبين النفوس العبد يتردد بين الأموال وبين النفوس وهنا الشافعي قد ألحق العبد بالأموال يعني بالعجموات استغفر الله لأنه يباع ويشترى وليس له ذمة مستقلة وكما قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع أما أبو حنيفة فهو يرى بأن العبد ألحق بالنفوس ألحق بالنفوس يعني هو ألحق بالعبد هو ألحق بالعبد لا بالمال وهذا الراجح صحيح هذا الراجح صحيح لأنه الحق بأنه من قتل العبد فعليه القصاص إلا أن يكون السيد فهذا المسألة فيها عند العلماء وتجب الكفارة أيضا بقتله وتتوجه نحو التكاليف معمول بالصلاة وبالصيام وبالزكاة بالصلاة وبالصيام وبالحج والزكاة لأنه ليس له ذمة مالية فليس عليه الزكاة فهو أشبه بالحر لا بالعبد ولذلك تفرع عليه مسائل كثيرة ومن هذه المسائل أيضا تفرع على هذا أن جنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه فيجب عشر قيمة الأم عشر قيمة الأم هنا عندهم عند الأحناف يعتبر بنفسه فيجب فيه نصف عشر قيمته هو إن كان ذكر أو عشر قيمته إن كان أنثى التردد بين الأحناف وبين الشافعية هنا بأن الجنين يعتبر عضو من أعضاء الأم فهل هنا الآن نقول عضو من أعضائها فأخذ حكمها يتبعها في الحكم أم لا؟ والحق بأنه يتبعها في البيع والهبة والعف والتدبير والوصية وأما مسألة شبه الانفراد لأنه يرث ويورث وتصرف الغرة يعني في الجنين غرة وتصرف غرته إلى ورثته. لكن الصحيح الراجح في هذا الباب يرى بأن ما قاله الشافعي بأنه عضو من كأنه عضو من أعضاء أمه فيلحق بها حكما يلحق بها حكما. ومنها مسألة نشوف خرجنا الشافعي في مسألتين، مسألة ثالثة صراحة أيضا كلام الأحناف أقوى وأوزن من كلام الشافعية. منها أيضا الجزية لا تسقط بالإسلام والموت، يعني زيد أخذ منه الجزية على كفري، قال هنا الجزية لا تسقط بالإسلام والموت ولا بتداخل السنين عندنا، وأما عندهم بالإسلام تسقط الجزية. مسار النزاع أن الجزية عندنا وجبت عوضا للسكنة في الدار، ولأن العصمة عصمة المال والبدن والعرض على المسلمين، فتكون الجزية هنا مقابل العصمة، مقابل أنهم في دارنا وأننا نحميهم في المال والدم والعرض. وعند الأحناف يرون بأن الجزية بسبب الكفر، وشأن عقد التداخل والسقوط بالموت أو بالإسلام. والحق لو دققت النظر كلام الأحنافي أوزن وأحق بالصواب، لا سيما وأن الله جل في علاه قال الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية عيد هم صابرون. ها
يمان
العقوبة، لا والأصل الثاني معنى الإيمان والكفر. الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق والذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد. فالمسألة كلها دائرة على أن الأصل الأصيل في هذا ليس لحمايتنا لهم فقط، الأصل هو التردد بين الاثنين، لأن هو يلزم من دخولهم تحت راية المسلمين بأن العصمة في الدم والدم هذه على الإسلام. وهذا بين جدا في بيان الكلام على حتى يعني الآن نرى كثير من هؤلاء الجهلة الذين يعني قد ضلوا وأضلوا ويحسبون أنهم يحسنون الصنعة أو أنهم بذلك يعني ينصرون الإسلام وهم يعملون الفساد في هذا الباب بالتعدي على 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 يعني على الدماء البريئة، بالتعدي على على الغير، بسفك الدماء بهذه يعني بطريقة هوجاء وبضلال مبين، وأيضا بجهل، بعمق جهل، هذا عمق جهل، عمق جهل بالتعدي على أهل الكتاب بقتلهم وهم في مكان قد أمنوا فيه من قبل ولي الأمر. فلا يجوز بحال من الأحوال خفر ذمته والتعدي عليهم وقتل هؤلاء، لأنهم في هذه المسألة يعني دماءهم دماء معصومة، فلا يجوز هجرها بحال من الأحوال، ولا يجوز هذا سفك هذه الدماء والهجوم عليها بمثل هذا الهجوم الضاري من الجهل المركب الذي يحدث من كثير من الذين يحسبون أنهم ينصرون الإسلام وهم حقا يعني يعملون الفساد والإفساد. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الضلال، هذا فيه ما فيه من الضلال. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويعلم الناس وأن يعني يظهر بين الحق للناس، ويكون المسألة مسألة على ضوء ما كان من الكتاب والسنة، على ضوء ما كان من الكتاب والسنة، وعدم التعدي على الدماء البريئة، لأن في هذا الفساد والإفساد والضلال والإضلال. فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يعني ينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين الناس، وإن علموا علموا، وإن عملوا قد عملوا على الكتاب والسنة. ومن هلك يعني كما نقول حتى تستبين الحقائق، فليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. دعني الآن
أصدق لو يرى مفتاح كذا مرة يعني مقصود بالجزيلة الجزيلة متأخرة.
لا هو بيتكلم على أمر آخر، هو بيقول هل تسقط بسقوط الإسلام ولا تورف بسقوط تسقط بموت الدافع أم لا، يعني إن مات تورف ولا ما تورف، وأيضا لو أسلم هل تسقط عنه ولا ما تسقط عنه، صحيح راجع أن تسقط عنه، الإسلام يسقطه هذا راجع صحيح.
يعني عند الشفاعية لو أسلم برضو يظل يدفع الجزء.
نعم
عند الشفاعية يعني حتى لو أسلم بيدفع برضو الجزء.
لو إيه؟ نعم يعني هو حتى لو أسلم فعلي الجزء، لأنه يرى له عين أخرى في النظر، ينظر بأنها بأنها على العصمة في الدماء والمهر والولد فقط. نعم هذا هو. فهنا كلام الأحناف الحق أنه أقوى من كلام الشافعية في هذا الباب. المسألة الثانية التي ده يعني انتقل إليها المصنف وهي أقسام الواجب. أقسام الواجب، الواجب ينقسم إلى من هذا عبد الفتاح الذي يقول ولي ولي الأمر؟ وما معنى الإسلام يا عبد الفتاح؟ إن جهلت فتعلم. نعم ولي الأمر الذي يحكم بالإسلام، ما هو الإسلام؟ أركان الإسلام على الأقل نقول أن الإسلام هو الأركان، أعظم الإسلام هو الأركان، وهذا الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة لا إله إلا الله، هل أحد يمنع أحد أن يشهد لا إله إلا الله؟ الثاني إقامة الصلاة، هل أحد منع من إقامة الصلاة؟ الثالث إيتاء الزكاة، هل أحد منع من إيتاء الزكاة؟ الصوم، في أحد يمنع من الصوم؟ الحج، لابد أن تتعلموا هذا الأمر على الكتاب والسنة، ليس على العواطف والهائجة، وأيضا على شطر العلم أو العين العوراء. الجهل لن ينفع، لن يفيد في هذه الأمة، الجهل ممكن يضيع الأمة بأسرها، لابد أن نستنير. وأنا ضربت أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب على السلف الصالح، وإلا فنحن نقول كثير من المعاصرين يعني لا يمكن أن يكون لهم شطر العلم فيتقدموا الناس، تقديم الناس لمن له شطر علم أو عين عوراء يضيع الناس جميعا. والمسألة كما قلت ليست بالعاطفة، المسألة بقال لا قال الرسول، أي خصومة أو نزاع يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. قبل الإسلام أنتم ما تعرفون كيف الجزية تضرب على من؟ تضرب الجزية على من لم يكن مسلما أصالة، فإن أسلم حصل أنه أسلم تسقط ولا ما تسقط؟ النزاع في هذا. هذا جهل منك يا نعيم، أنت جهلت هذه المسألة، فإن كنت جهلت فاسكت. طب وانت جعلت اصلا واخذ الاسلام العشرة الذي عند محمد عبد الوهاب في اصل الدين، وهو لا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اننا نقول بها جعلتها اساس، هذا غباء، هذا ليس بعلم. العلم كما قلت المسألة الفاصلة في هذه المسائل كلها في الكتاب والسنة، فان كنت جاهلت فاسكت تتعلم، هذا افضل لك. الجاهل لا يتنطع، يبقى على جهله ليتعلم، أو يعني يحاول بقدر الإمكان أن يتوسع في العلم، فإن جهل من أمامه علمه. المسألة كما قلت لا يمكن أن تكون على العواطف، المسألة على العواطف، وإسقاط إسلام المرء لا يكون إلا ببينة كشفت النهار. ولا بد أن نعلم من مسألة هي الحق أنها من أهم المسائل في هذا الباب، وهي مسألة النوع والعين، ومسألة أيضا تحقيق التوصيف الصحيح على القول أو الفعل. قلت الشافعية يقولون بأن الجزية مدارها وأصلها وأساسها على مسألة الحماية، حماية في الدين والحماية في الديار، وأيضا العصمة الذب عنهم، فهم يكونون تحت كنف المسلمين حماية لأموالهم وأعراضهم ودمائهم، فالجزية تكون مقابل ذلك. الأحناف يرون بأن الجزية أصلها وأساسها هو مسألة الإيمان والكفر، مسألة الإيمان والكفر. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. طيب المسألة الثانية، والله العظيم، والله عامة هذا علم، والحق بأننا نقول أصول أهل السنة والجماعة لا يودعون المخالف ولا يفسقونه، لكنهم يناصحونه، والمسألة دائرة على أهل العلم. الجهابذة لا الأنصاف لا يصح في مسائل الأمة بأسرها تندرك الصواعق فيأتي الأنصاف يتكلمون فيها. كما قلت المسألة الدائرة على العواطف، المسألة دائرة على قال الله قال الرسول، والمسألة فيها إحكام، والإحكام هذا لا يأتي إلا على الراسخين، هذا أمر مهم جدا في هذا الباب. وإلا كل نزاع لا يرد إلى 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 دائرة الكتاب والسنة لا يمكن أن تجد فيه الخير بحال من الأحوال. والأنصاف لا يمكن أن تجد منهم في عضل المسائل الترجيحات أو أن يصلوا بك إلى بر الأمان. فأنا أهيب بالإخوة طلبة العلم، لا سيما أنهم طلبة العلم، أهيب بالإخوة طلبة العلم أن يقفوا وقفة على أن يعلموا بأننا نستنير بضوء الكتاب والسنة، وعلى رقابنا الكتاب والسنة تقودنا، وأنت دينك هو الذي يقودك، والكتاب والسنة والقائد الأصيل في هذا الباب. ولا يصح التأرجح كما قلت بأن تجعل العاطفة التي تغلب على العلم وعلى الكتاب والسنة. ليس هكذا يفعل السلف الصالح، ليس هكذا. وهذه أيضا ترجع إلى من أتقن وعنده دقة النظر، والنظر بعين عوراء لا يمكن أن يصل بها المرء إلى بر الأمان بحال من الأحوال. ولذلك احنا ماذا نقول؟ نقول بأنه قد يتردد الأمر بين مشتبهين، فلا بد من الترجيح على فين؟ لابد من أن نصرف إلى الأقرب شبها. وكما قلت بر الأمانة أن تسلم نفسك العالم الراسخ، هذه مسألة من الأهمية بمكان. نعم أقسام الواجب. الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الإمام الشافعي. قلت أو ليس خلاص عصير وشيء محمد شاوري قلت هاي عصير هذا نفع الطين الآن هم طرفت أن يسابوا الدرس وبيحللوا الصوت ده صوت إيه عيوننا كانها مع فن صناعي فبتقول إنه شنيور. طب ممكن تقول خلاص عليهم مثلا معبر. في أخ بيفكر إن ده خلاط عصير فبيقول إغلقوا خلاط العصير. ماشي عارفين جدا، بس هو دي سيم بس لأنه تصليح في أمر مختلف بس. أعتذر، لكن سنبدأ حتى لا يبدأ الوقت عندنا دروس أخرى. أقسام الواجب، المسألة الثانية أقسام الواجب. نعم أقسام الواجب، واجب موسع وواجب مضيق، وهذا عند الشافعي ليس عند الأحناف، فإن الوجوب مستفاد من الأمر، الأمر يتناول الوقت ولما تعرض لجزء من أجزائه. إذن هو كما قلنا بأنه موسع ومضيق في أول الوقت وآخر الوقت. أصحاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى قالوا لا توسع في الوقت، لا توسع في الوقت، زعموا أن الوجوب يختص بآخر الوقت، فهذه مسألة معروفة عندهم، لذلك أثارت كثير من المسائل المختلفة فيها بين العلماء. لذلك هم قالوا بأن الواجب ما تحتم فعله ويتعين أداؤه ويلام تاركه، وهذا لا يكون إلا في آخر الوقت. لأننا لو قلنا بأنه مخير في الزمان الأول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهذا ليس هنا يعني محل الوجوب. لذلك قالوا الوجوب، حتمية الوجوب يكون في آخر الوقت، حتمية الوجوب في آخر الوقت. ترتب على هذه على هذا التقسيم في مسألة الوارد، أنا أنقسم الوارد موسع وارد مضيق، قد ترتب على ذلك مسائل، وأكثر هذه المسائل في الصلاة، أكثر هذه المسائل في الصلاة لأن فيها هي فيها الواجب المضيق والواجب الموسع. من هذه المسائل أن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي، ووجوبها وجوب موسع، وهو ممتد من أول الوقت إلى آخر الوقت. وقد نقول بأنه يدل للشافعي على هذا القول بحديث وإن كان في ضعف في المسند، قال أفضل الأعمال، سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لأول وقتها، قال الصلاة لأول وقتها، هذا اللفظ الصلاة لأول وقتها فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لكن الصلاة لوقتها أيضا يدل عليه، الصلاة لوقتها يدل عليه. الصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول لأول وقتها، فهذه دلالة واضحة جدا على هذه المسألة المهمة في هذا الباب، بأن الواجب هنا قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، والواجب الموسع يصح فعله في أول الوقت وفي آخر الوقت، يصح فعله في أول الوقت وفي آخر الوقت. فلذلك قلنا بأن الصلاة تجب وتنشغل الذمة بها في أول الوقت، ولو أن يفعلها في آخر الوقت. أما أبو حنيفة قال الصلاة لا تجب إلا في آخر الوقت، الصلاة تجب إلا في آخر الوقت، والأداء فيه يقع تعجيلا أو نفلا أو نقلا ثم ينطلب فرضا، والأداء فيه يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينطلب فرضا. والمعنى عنده أنه لو صلى في أول الوقت هذه من باب كتعجيل الزكاة، كأنها رخصة عنده، إن صلى في أول الوقت هذه رخصة، ولكن هي تتعين في آخر الوقت. تفرع عليها في هذا الباب الصبي، الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا يلزمه الإعادة عندنا، لأنه أدى الصلاة في أول الوقت. أما الأحناف قالوا لا يلزمه، لأن الوجوب لا يثبت في الذمة إلا في آخر الوقت، فقد ثبت حينما كان أهلا للوجوب، لأنه ثبت بعد البلوغ، وهذا كان آخر الوقت. قال إذا ثبت عندما كان مؤهلا لأن يخاطب. ومنها أيضا تعجيل الصلوات في أول الأوقات عند الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أفضل، وكما قلت يدلل له على ذلك بقول الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الصلاة هي أن يصليها لأول وقتها. أما أبو حنيفة فقال تأخيره إلى آخر الوقت هي الأفضل، تأخيره إلى آخر الوقت أفضل. والحق هذه المسألة مسألة كما قلت يعني تترتب عليها مسائل كثيرة جدا متفرعة على هذا في الاختلاف في هذا التقسيم. هو يقول بأنه شرع الوجوب في أول الوقت رخصة، وليس الأفضلية فيه، بل الأفضلية في آخر الوقت، فأفضل العمل يكون آخر الوقت. يعني أنت الآن عندما تشارف الشمس على السقوط على الغروب أفضل وقت العصر عنده أفضل وقت العصر أن يصير ظل لكل شيء مثله، هو عنده الوجوب لا يكون إلا في آخر الوقت. ومنها أيضا أن المسافر إذا سافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضي مقدار الفعل من الزمان يجب على المسافر إذا صلى أن يصليها ولو كان في حال السفر، أن يصليها تماما. يعني لو سافر مثلا من الإسكندرية إلى القاهرة وأذن عليه الأذان ولم يخرج من الإسكندرية ولم يصلي إلا في الطريق صلاها في طنطا، فيصليها تماما لا يصليها قصرا، لأن الذمة انشغلت والخطاب قد خوطب بها حال تكون حضرا لا مسافرا، فتبقى هنا عنده في مسألة الأداء على ما خطب به أولا، ولأنه يجب في أول الوقت. وأما الأحناف يقولون لا، الوجوب في آخر الوقت، وهو الآن حالة كونه مسافرا خطب بها في آخر الوقت فيصليها قصرا. وأيضا المرأة الحائض، هذا كما عجبنا في السؤال قبل ذلك، المرأة الحائض إذا حاضت بعد دخول الوقت ومضي وقت تستطيع أن تصلي فيه الصلاة، فخطبت هنا الآن لأنه في أول الوقت تخاطب، فعليها القضاء. وعند الأحناف ليس عليها القضاء لأنها لا تخاطب إلا في آخر الوقت، فليس عليها القضاء. وكلام الشافعي في هذا الباب هو الأصح والأسد، رغم أننا نقول وإن كان مسافرا في هذه المسألة كفرد من أفراد، يعني لأن هذه القواعد أغلبية وليست كلية. لو كان مسافرا وهو من الإسكندرية مثلا وسافر إلى القاهرة وكان مسافرا وما استطاع أن يصلي إلا في وسط الطريق، خوطب بها حالة كوني حاضرا. لكن الحق هنا كما جاءت بعض الأدلة بأن النظر هنا عند الأداء هو أنا مع خوطب بها، خوطب بأصل الصلاة، لكن وقت الأداء يأتي الحكم، وقت الأداء كان مسافرا فله القصر، وهذا راجح صحيح. ولذلك نحن نقول هم يقولون بنفس التأصيل هنا الشافعية، شوف هذا الأول، مع أننا نقول بتأصيل الشافعية، لكن عند التفريع والتطبيق قلنا ببعض الاختلافات للأدلة والقرائن. لو سافر، لو كان حضرا طلعت عليه الشمس وانتهى صوما وكان من رمضان، أو سافر في وسط النهار وسافر وهو في الطريق، قالوا لا يجوز له أن يفطر، لأنه حين خطب أو انتهى الصوم كان حضرا فليس له الفطر. والصحيح أن المرجح في هذا الباب ينظر عند الأداء، صحيح لذلك عند الأداء. الصحيح الرابع في هذا الباب عند الأداء، وقت الأداء كان مسافرا أم كان حاضرا أم كان مسافرا، كان مقيما أم كان مسافرا، فسألنا كان مسافرا. فعند الأداء إن كان مسافرا قلنا لابد أن يحكم له بالسفر، أن يترخص بالرخص، يعني يتأكد له أن يترخص بالرخص، وهذا راجح صحيح، هذا راجح صحيح في هذا الباب. وهذا ما تبناه أيضا المذهبي من الشافعية، وأنه في السفر ولو كان في أول سفره كان حاضرا فسافر فله أن يصلي، يعني له أن يصلي قصرا وله الفطر أيضا، له أن يصلي قصرا وله الفطر أيضا. ومنها أن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوبا موسعا، ويؤكد ذلك ما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها ما قضت الصلاة إلا ما قضت الصيام الذي كان عليها إلا في شعبان، كانت تقول ما كنت أقضي عليها من رمضان إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا صحيح، ولذلك الأحناف يرون الفورية ويرون التضييق أيضا في مسألة القضاء، ولذلك هم يأخذون أيضا بقراءة ابن عباس، بقراءة ابن مسعود، قراءة شاذة ثلاث أيام متتابعات. ومنها أيضا مسألة متفرعة على هذا التقسيم، الحج يجب عندنا وجوبا موسعا يسوغ التأخير فيه مع القدرة، مع الخوف من الخطر، مع الخوف من الخطر، وعنده يجب مضيقا على الفور. والتأصيل إن كنا مع شفاية في التأصيل فإننا نقول بأنه الحج على الفور إذا قلنا بأنه قد شرع في السنة التاسعة، لكن لو قلنا بأنه شرع في السنة السادسة الحق نوع على التراخ، فإذا هذا فرع على التأصيل. هذه المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف في مسألة أقسام الواجب المضيق والموسع، وأن الأحناف لغوا مسألة التوسع في الواجبات وجعلوها مضيقة، وقلنا بأنه أجاز العمل في هذا، أو أجاز العمل العبادة أو إجراء العبادة في أول الوقت ترخيصا رخصة. قال يفعلون ذلك رخصة كتعديل الزكاة رخصة. والصحيح الراجح أنه كما قلنا يخاطب بها من أول الوقت إلى آخر الوقت، والوقت ممتد، وهذه توسيع من العباد، وهذا وافق أصول الشرع، هذا وافق أصول التشريع. المسألة الثالثة فعل الناس والغافل. فعل الناس والغافل عندنا عند الشافعية بأنه فعل الغافل والناس لا يدخل تحت التكليف. فعل الغافل والناس لا يدخل تحت التكليف. أما الأحناف يرون بأن على الناس والغافل تكليفا في أفعاله، واحتاج على ذلك من ناحية النظر باستقرار العبادات في الذمة حال الزول والغفلة. لذلك يلزم أيضا يلزم القضاء. قلنا القضاء جاء بإيش؟ القضاء في لو كان نائما أو ناسيا، لو كان نائما أو ناسيا أو غافلا على الخطاب، فأنه قال ما دام عليه القضاء إذا فهو مكلف في هذا الباب. صحيح. واستدل على ذلك أيضا بلزوم الغرامات والقروش، يعني ضمان المكلفات. الحق ما تأتي القياس على المكلفات تقول له يعني ليس لك فيه حظ ونصيب، لأن هذا الباب الحكم الوضعي، هذا الباب الحكم الوضعي، في هذا الباب الحكم كثيرة. أما بالنسبة للكلام على أنه باستقرار العبادات في ذمة حال الذهول أو حال النسيان، نحن نقول لك ليس على الإطباق، ليس على الإطباق، ونفرق بين الأقوال وبين الأفعال، فارق بين الأقوال وبين الأفعال. هذه المسألة مهمة جدا، أنه يتفرع عليها صراحة كثير من المسائل بشغل الذمة. منها أن الكلام كلام الناس أصلا تبطل به، كلام الناس لا تبطل به الصلاة. هذا عند الشافعية، وإن كان الأصل بأن الكلام تبطل به الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي، قال له إن في الصلاة لشغلا لا يصح فيها من كلام الناس من شيء. وقال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. فالصلاة هنا، فالكلام في الصلاة لا يصح، الكلام في الصلاة لا يصح. وإذا حدث من عالم عامد قاصد إلى ذلك بطلت الصلاة. وعند الأحناف تبطل الصلاة بالكلام، لأنه مكلف بالصمت وأن يقوم قانتا، لذلك قالوا الصلاة تبطل بذلك. والصحيح الراجح هو كلام الشافعي وأنه غير مكلف. وهذه المسألة أيضا ترجع إلى مسألة عموم المقتضي. لذلك نقول بأن الصلاة تصح مع الكلام للجاهل أو الناس. وفاصل الخطاب في حديث معاوية بن الحكم السلمي بأنه تكلم في الصلاة عندما قالوا إلى أمي إنهم يسكتونني ولكني سكت، فقام فصلى، فلما سكت بعد الصلاة مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كهراني ما نهراني خير معلم من هو. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، ولم يقل له أعد الصلاة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لم يؤاخذ عندما كان جاهلا، والجهل أخو النسيان. فإن كان نسيان أو كان غافلا يبقى إذا نحن نفرق أيضا بين المأمورات وبين منهيات هذا الباب على ما أصل الأحناف، واحتج نظرا فيما أصل له. منها أيضا أنه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حلقه، طبعا دون النظر إلى التفريع الفقهي الصغير في هذا الباب، وهو في قولين يعني بالغ في الاستنشاق أم لم يبالغ. خلينا نقول أنه باتفاق ما بالغ في الاستنشاق وسبق الماء إلى حلقه، يعني من غير قصد، عليه قضاء أم لا؟ صحيح عند الشافعية لا قضاء عليه، عندنا لا قضاء عليه، رفع عن مادة الخطأ ونسيان المستقر عليه. وأما عند الأحناف قالوا بالقضاء، وقولهم بالقضاء كان لأمر جرى. ما هو؟ أنهم يرون بأن الجاهل الناس أو الغافل مخاطب، ومنها أيضا أنه لو أخذه شخص فأطعمه طعاما رغم أنفي رغم إرادتي أكرهه على الأكل فهو صائم عندنا، عندهم لا يكون صائما، يرفع الاتفاق بينهم، رفع عنه الإثم. لكن وإن رفع عنه الإثم لم يرفع عنه، يبقى في ذمته الحكم، يكون مشغولا بالعبادة عليه القضاء. وأيضا المحرم إذا تطيب أو لبس مخيطا ناسيا لم تلزمه الفدية، رفع عنه المادة الخطأ وما استقرروا عليه. ولو لبس قاصدا وتطيب قاصدا لكنه لا يعلم حكم التحريم فإنه يسقط عنه ذلك ولا فدية عليه. وعند الأحناف لا، عليه الفدية، لأنه حالة كونه غافلا، حالة كونه ناسيا مخاطب، فعليه ذلك. وأيضا في الإكراه، لو أحد أكرهه على لبس المخيط فلا فدية عليه عندنا، وعليه الفدية عندنا. ولذلك أنت ترى هو يرى بأن طلاق المكره يقع، يراه يقع، وأما عندنا بأنه لا يقع. وهذه المسألة لها ذيل وعد وعلاقة بعموم المقتضي، فنسأل الله جل وعلا أن يسر الأمر ونقف عند هذه المسألة حتى لا تزيد المعلومات على الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات. وأستريحكم عذرا لو اشتدت على أحد أو كان الأمر فيه شيء من الحدة معه في النقاش، لأن هذا تكرر جدا من الإخوة، عندهم هجوم قوي جدا، يعني أنا يعني نسأل الله أن يعلمنا جميعا، هجوم قوي جدا في مسائل لا يفتنونها ولا يحسنونها. والمسألة يعني جميعا نكون على خطر عظيم فيه، نحن لا نكفر أحدا إلا بدليل كشمس النهار، جاء بأوضح من شمس النهار، ونحن على اعتاب سلفنا الصالح على ما قال مالك: لو كان المرء على 99 كفء وواحدة إيمان لحمدت على واحدة إيمان إحسان الظن بالمسلم. وعندنا قاعدة قعدها أئمتنا من السلف الصالح والخلف، قالوا قولا فصلا، قالوا يعني قالوا: من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان. وأنت ترى أن المسلم كان ينافع عن مالك بن الدخشم لما قالوا: ما رأينا وده إلا مع المنافقين، هذا وديه مع المنافقين، قال: ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. فنحن أصالة عندنا الدائرة المهمة جدا، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز بحال من الأحوال إخراجه من دعاية الإسلام إلا بيقين. نهيك على ما نراه من العبث الآن من تكفير المسلمين والجرأة على إخراجهم واستحلال دمائهم، وهذا كله ظاهر. وقد بينا بأن الهجوم على هذه المسائل مفاسده لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، ونحن لا نشكك في نوايا أي أحد أيا كان، النوايا هذه عند الله هو سيحاسب عليها، لكننا نتكلم عن علم في هذا الباب. حتى ولو كان أنا أعتذر لو ساء أدبي أو تعديت لفظا غير مقصود، لكني وربي أريد أن أضع حدودا بحيث لا أكون قد أسأت الأدب. ماشي، أنا معاك يا نعيم في مسائل لابد أن نقف معها وقفة ودائرة الشرع تحكم فيها، أنا فقط معكم جميعا أتكلم عن مسألة واحدة. يعني أنا لا أنكر، يعني هل عين البصير إذا رأى المظالم يغض الطرف عنها ولا يقول هذه مظالم؟ استغفر الله. لكن نحن نقول عندنا أصول لا يصح أننا نضيعها. طيب المهم الآن أنت الآن دعك من هذا، وأنت معك تليفوني أفضل يا نايم. أولا أنا أعتذر لك اعتذار حار، أنت إما أخي في الله أو ابني في الله أو استغفر الله، يعني أنت ابني أو أخي، وأنا يعني أحب طلبة العلم جدا جدا جدا، وأنت من المجتهدين، فلو اشتدت عليك أستبيحك عذرا، وأرجو أن تسامحني. ممتاز. أنا الآن نقول الذي استغفر الله الذي بيننا في أي مسألة نتفق عليها أو نختلف هو أن النزاع استغفر الله. هذا من أدبك. أنا أعرف أنك طالب علم يعني لك ما لك أول شيء من الاجتهاد والحرص والأدب وأيضا لك ما لك من الديانة. لكن أنا أقول أي شيء أختلف معك فيه أو أتفق لابد لنا من أرض الصلبة نرجع إليها حتى نرى اتفاق. ممكن أنا أنت نتفق على باطل. يبقى لابد من ثالث يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا نستنير بالحق. وأنا وأنت الآن لو اختلفنا سنختلف على مسألة لابد من الرجوع إلى أرض يعني أرض صلبة هي التي تبين لنا أخطأنا أم أصبنا. فسامحوني لو أساء أدبي أو تعديت. فأنا الآن أنا ألزمك بأن تأخذ تلفوني هاتفي ويبقى في مننا نقاش حتى نظهر المسألة ويكون الأصل فيها هو أن الكتاب والسنة حاكم. لأنني يعلم ربي ما تحركت والله في شيء إلا وقد أظهر الله لي بصيرة من كتاب أو سنة أو فعل السلف. فقد أكون قد أخطأت الفهم أو أكون قد جهلت المسألة أو فهمت على غير وجهها وفتحها الله عليك وأغلقها علي. فعند النقاش نرى الصواب. تفهم؟ فلذلك لابد أن نقول نعم هذا الذي أفعله نعيم. الله أظهر لك حالي وأشكر لك أنك فعلت ذلك وقلت هذا. رب يرفع مقامك أنك فهمت أن الفهم الصحيح وأحسنت به الظن ولم يأتي أمر فيه سوء ظن. الحمد لله والله ثم والله ثم والله هذا الذي أعتقد. والله جل في علاه هو الذي يكشف عن السرائر ويعلمها. وأنا لابد أن أزيدك أمرا أنا أتقنه أو أنا على يقين منه. العملة الزائفة لا تروج على الله. العملة الزائفة لا تروج على الله بحال من الأحوال. فالله يكشف ما في قلبي ويعلم. وأني لا أتحرك والله لا أتحرك قيد الملك إلا كما قلت لك بدليل أراه حتى أتعبد به بدليل أراه من الكتاب أو من السنة أو فعل السلف. لذلك قلت لك قد أكون فهمت مسألة يعني على وجه الخطأ فجهلت فيعلمني من يعلم أو علمت مسألة أتقنتها ومن أمامي جهلها فأتناقش معه الوصول إلى الحق. وكما قلت لك أنني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة بأن أهل السنة والجماعة من إنصافهم لا يبدعون المخالف ولا يفسقونه ولا يتهمون في نواياه. هذا فعل المعتزلة وأهل البدع. ولسنا ممن يقول علنا من وافقنا فهو حبيبنا ومن خالفنا فهو عدونا. لا 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 أعوذ بالله. نحن نقول دائما من وافقنا أو من خالفنا نحن وهو نرجع إلى قول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإذا رجعنا شيء فرسول الله ورسول. فإذا هذه المسألة أرض الصلبة في كل شيء نرجع فيه إلى الكتاب والسنة قائد حاسب. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قالت صحابته ليس قالت صحابته ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول الأقيم. أبدا 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 قلت لك كأنك لم تسمعني قد أكون فهمت مسألة فهما مغلوطا فجهلت. فمن كان عنده العلم فيها وأتقنها فإن أجلاها لي بكتاب وسنة أكون خير تابع له. فإن لم يستطع أن يجليها فنقول له إذا لم تتقن هذه المسألة فقف عندها واسكت ومن أتقنها يأخذ بيدك إلى بر الأمان. لا سيما كما قلت لك كثيرا من هذا الباب لا سيما وأنني كما قلت وأكرر أنا وربي ما تحركت في مسألة وما تبنيتها علما وما مشيت معها إلا بكتاب أو سنة أو سلف. ولذلك أنكر علي بعض الإخوة بعض مشايخي عشان أكون صريحا بعض إخوة أفاضل كبار وبعض مشايخي على مسألة وقالوا أسقطتها على غير وجه واقعها. قلت لهم طيب نقف معا وقفة والأرض الصلبة التي بيننا تفصل كتاب وسنة تعال هات ما عندك. جلست طويلا في الساعات لا يعني أنا ما أريد ما أحكي ما حدث كلية تفصيلا لكن لم يذهبوا ولم يجيئوا في شيء ووقفوا عند قولي وسكتوا لكن لا يستطيعون قبول. يقولون طيب ماذا نفعل شوف اللي بيحدث. قال ماذا نفعل لا نستطيع نقبل هذا الكلام. قلت انتهى الموضوع. المسألة في أنفسكم ليست في الدليل. المسألة في الداخل ليست في الدليل.
لان ممكن الانسان يبقى عنده قناعه في امر معين مهما اديت له الادله لن ياخذها منك. ولذلك كان شيخنا وشيخ مشايخنا فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين على 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 كثير من الاوقات التي جلست بها تحت قدمي في رمضان خاصه، لان انا ما ذهبت الى القصيم، انا في رمضان خاصه كان دايما يركز على هذه المساله، لا تعتقد ثم تستدل، هذه ام المصائب. حريه النظر عند 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 النظر في المسائل تجعل الانسان عنده اريحيه عندما يصل الى الصواب. فمن اعتقد ثم استدل لا يمكن ان لا ينفع معه دليل، لانه سيالي عنق الادله لما اعتقده فقط، لما اعتقده فقط. لكن ان وقف متحررا مع الادله ونظر بضبط بعين السلف فهذا سيكون اقرب الناس توفيقا للصواب، لا سيما انه مع ادله الكتاب والسنه. فانا كثير من هذه المسائل التي وربي يعني كثير من هذه المسائل اقف مع المخالف اقول له شوف انا اساكت، هات ما عندك من ادله. انا نقشت مساله الاجاره وانه يكون اجير، نفس الامر اتيت بالادله فلا رد ولا اجابه ولا معرفه للتوجيه حتى، ثم فقط الاجابه كانت شيء واحد لا نستطيع قبول هذا القول، انتهى. يبقى رحم الله ورحم الجميع، ونحن كما قلنا لا نشكك في نوايا احد. انا المهم عندي الان يعني المهم عندي في هذا الباب هو كما قلت لكم، ان ساء ادبي او تعديت حدودي مع اخوتي وانا ارى احتراما لهم وهم افضل من اراهم في الدنيا، وهذا اعتقاد ساقابل به لعل يمكن هذه الحسنه التي ساقابل بها ربي، وكل سيئاتي على الله بها. فاقول ورب العزه في هذا الباب هو انني ارى ان طلبه العلم هم افضل الناس على الاطلاق، واعلم ان الامه لا يمكن ان تتقدم الا بوجود طلبه العلم. فانا اقول الان بالله عليكم ان سمحكم عذرا، انساء ادبي او تعديت حدودي فاغفروا لي ذلك، استميحكم عذرا واعتذر واتراجع واستغفر الله اولا وطلبة العلم فوق راسي، لكني لا انساني عن مساله انا اعتقدها الا بعلم. وانا دائما هم يحسبونني متكبرا عندما اقول هذه الكلمه، لكن والله اقولها دينا، ساحه العلم موجوده، ساحه العلم موجوده، وفاصل النزاع عند الخلاف كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. وحي هلا اهلا وسهلا بمن جهلني ثم رفع الجهل عني علما بكتاب وسنه، ولا اقبل العواطف لانه لا محل للعواطف في العلم، لا محل للعواطف في العلم، المساله باسرها قال الله قال الرسول، جزيتم الجنه جميعا واني احبكم في الجنه جميعا، واستغفر الله ان تعديت او ساء ادبي، فاسمحوا لي لكني ما زلت عند قول اسئله الدرس حتى نعطيهم حقهم. نعم. رفع الله مقامكم، والله اني احبكم في الله. نعم انا اعرف ذلك يا نعيم، واعرف انك من طلبة العلم المجدين، لذلك قلت لك اجعل النقاش يكون علميا، هذا يكون افضل بكثير. حفظكم ربي جميعا، حفظكم ربي ورفع مقامكم. الاسئله يا استاذ تعالوا هنا. يمنى قتلتني، شوف انا ليا بنت اسمها يمنى، يعني برضه نفس حاجه قاتله مثلي في هذا الباب، يعني كل المحاضره الا اهم شيء عندها دي داخله باختبار، لا خلاص انا تعبت دي داخله باختبار. طيب حاضر، من اجلك لن نضع هذه المحاضره في الاختبار، هذا يرضيكي؟ لو يرضيكي هذا فعلنا ذلك. حفظكم ربي جميعا، وانا احبك في الله عبد الهادي، احبكم جميعا في الله، كلكم والله فوق راسي. ربي يحفظك يا نعيم، ربي يحفظنا ويحفظ الاخوه طلبه العلم جميعا، ونسال الله ان يستعملهم ولا يستبدلهم، وان يثبت لنا ولهم الخير، امين يا رب العالمين. تفضل يا نعم. هذا الذي فعله باشمهندس، انا قلت لك ما اعتقده اطرحه، ودائما كما قلت اقول بملء فيه، ساحه العلم موجوده. من كان عنده من الكتاب والسنه وكان قد قويت شوكته في العلم وكان من الراسخين لا من الانصاف، فالساحه موجوده. وانا ان جهلت ساتعلم، واعوذ بالله من الهوى والتعصب، او اعوذ بالله من مغالبه الحق، اعوذ بالله ثم اعوذ بالله ثم اعوذ بالله. جزيتم الجنه. تفضل يا استاذ. نعم.
كان في سؤال
ضيعت انت الاسئله. خد ذلك اكتب الاسئله يا شيخ، يعني اخرج الاسئله عشان بس
شيخ لبس المخيط،
المخيط المحيط بالعضو، كان شورت فاهم، كاخذ الاحرام ووضع له كبسين،
يعني
الكبسين اللي في الاحرام ده قميص، قميص واخ جزائري جزاه الله خيرا بتاع عندهم شده زي زينا كده زي صعيدا عندنا، انا صعيدي ايضا، فكان في نقاش بينه وبينه، قلت له قال الكبسين انت جعلته قميص، قال لي من قال لك ذلك؟ خلاص بقى فيها، فقلت له انا الان نصحتك لك ان تاخذ دي ولك الا تاخذ دي، لان هو هم حسبوا المخيط اللي هو في خيط عجيب جدا من وين هذا بدا الفهم، وحتى اصلا مساله لبس المخيط هذا اللي تناوله الفقهاء لم يرد به النص، لم يرد به نص على الكتاب، ده هو كلام النخعي، المقصود به المحيط بالعضو، حد العضو كالنقاب، فده محيط بالعضو، فهو الاحرام الان بالكبسين ضيقه جعله ايش؟ جعله قميصا، فصار القميص اذا لا يلوس، مفهوم؟ الو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: لماذا لم يدخلوا مسألة العدة بين الاستبراء أو العبادة في قاعدة الأصل في الأحكام
اللي هي على التعليم؟ لأنها ليست فرع عنه، لا ليست فرع عنه، لأنها فيها أصلا جذابها مسألة التعليم ومسألة التعبد في هذا الباب، وجذابها حقان، حق العبد حق وحق الزوج، حق الرب حق الزوج، نعم.
يقول: القول بإثبات الواجب الموسع مؤداه أن المكلف مخير في أداء الصلاة في أولها أو
آخرها. هناك 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 كلمات أسئلة فضيلة الشيخ أيمن يسأله كمان، نعم؟ طيب ماشي.
يقول: القول بإثبات الواجب الموسع مؤداه أن المكلف مخير في أداء الصلاة في أولها أو آخرها، فلماذا اشترطوا العزم على الأداء في آخر الوقت؟
لابد، لأنه آخر وقت صار مضيقا، الاشتراط بأن العزم لابد أن يكون عازما، ده أحمد حلمي أكيد. أو هي شبيهة به للمذهب. العزم على آخر الوقت هذا لأنه صار مضيقا. في آخر الوقت صار مضيقا. مفهوم؟ فإن لم يعزم يكون مات عاطيا. نعم. تفضل نعيم. بالله تدعو لنا وأنت ساجد، وبعد ذلك لنا إن شاء الله نقاشات، ومعك التليفون الهاتف، أرى يعني أرى ذلك بعد إذنك، أستسمحك أن تتصل بي.
يقول أيمن سؤال
فضيلة الشيخ أيمن:
قول بعض الأفاضل بمشروعية احتفال ببعض الأيام على أنها مناسبات اجتماعية وأنها مما لا يصادم النصوص الشرعية المتعلقة بالأعياد المشروعة.
عامة جزاك الله خير يا شيخ أيمن، أنا فسرت القول في هذا، لكن سأقول شيئا في هذا الباب. أنا يعني هذا صراحة فيه ضعف وجهل، فيه ضعف وجهل، هم يجعلون بعض تخصيص بعض الأيام، صحيح الشيخ ايش قال؟
تخصيص بعض الأيام والمناسبات كأعياد، وأن هذا لا يصدم الشرعية،
يعني يخصصون اجتماعا واحتفالا وإظهارا للفرح والسرور في أيام، ويقولون لا يصادم النصوص الشرعية. أول المصادمة التي تأتي حديث صريح عن الإنسان في سنن أبي داود عندما دخل المدينة فوجدهم يفرحون ويمرحون ويلعبون في يومين، فقال وهذا هو اجتماع مع احتفال مع إظهار الفرح والسرور. لو كانت المسألة على المناسبات هي مناسبة، كانت مناسبة لهم، والدلاء على ذلك في قولهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، يومان كنا نلعب فيهما بالجاهلية، مناسبة ولا غير مناسبة؟ والآن اجتماع مع احتفال وإظهار سرور، واجتماعية ولا غير اجتماعية؟ مع اجتماع وإظهار الفرح والسرور، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم صادم؟ قال: لا، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. وعندما يتنظرون يقولون هذه من باب العادات. طب ما معنى العيد؟ ننظر الآن في العيد، ما معنى العيد؟ العيد من العود، صحيح، لأنه يعود ويتكرر، فصارت العادة التي يتكلمون عنها هنا الآن، نقول له: طب ناقض معك بأن عادات الناس الأصل فيها عدم التحجير، عدم التحجير، لكن متى يعمل بالعادة؟ متى يعمل بالعادة؟ أنت أصالة العادة كما قلنا في قاعدة فقهية تقول العادة محكمة، متى؟ باشتراط باتفاق العلماء، إن لم تخالف فقد خالفت قول إنسانا ما هذان اليومان،
أو مناسبة مناسبة اجتماعية. قال ما هذاني يومان تجتمعون تفرحون تمرحون وتلعبون؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية مناسبة. فقال لهم سلام لا أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. الأضحى والفطر كما أنني ألمحت ولفت الانتباه لمسألة أهم منها ألا وهي بأن إظهار الفرح والسرور وإزالة الهم والغم مطلب من مطالب الشريعة مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك كان السلام يستعيذ بالله من الهم والغم والحزن. وخذ هذا وهذا أصلا تعبد إظهار الفرح هذا تعبد وإزالة الهم والغم والحزن هذا مطلب شرعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحية ليس لهن صلاة أمرنا أن نخرج الحية وذوات الخدور يشهدنا الخير وإيش ولعظة المسلمين يشهدنا الخير أو للفرح والسرور في هذا الباب وتكريس هذا المسلمين في هذا الباب تعبدا. فلو كان كما يقولون لأمر بينا وسلم. الأمر الثالث إذا قلنا في عيد الأم مثلا عيد الأم اللي هو أجل ما يكون تعبدا لأنك لو سألت الجموع الغفيرة عندما تأتي بالهدايا في هذا اليوم وتدخل على أمك السرور بماذا تنتوي؟ قال بر أم. طب بر أم ده البر هنا هو أعظم العبادات قرنه الله بالتوحيد. فكان التعبد هو الآن مش عادة كان فيها شبه العبادة أقوى ولا العادة أقوى؟ شبه العبادة أقوى. فصار هنا العبادة بالتقصير العام لابد لها من توقيف إلا أن يكونوا من أهل البدع ويأصلون أصلا آخر ويقولون بأن العبادات الأصل عدم التوقيف والاجتهاد. نقول لهم تعالوا بقى ده المسألة هنا في تصحيح التقصير عندكم أنتم من أهل البدع الآن. فلابد أن يفهم هذا الباب مهم جدا في هذا الباب. وأما الوقوف على مسألة الكلام على مسألة بعض الأيام الذي يقولون فيها يعني لو اتفق الناس ووافقتهم أما يعني الأوقات على الاحتفال بيوم حي هلم كما قال صاحب الحقيقة الذي يجهل يهرف ما لا يعرف وهو من أجهل الناس بمسائل الاعتقاد. ولذلك الانحراف العقدي ظاهر جدا في مسائل الفتاوى الفكرية أو الفقهية. فنرى يقول لك حي هلم يعني أهلا وسهلا بعيد الحب في هذا الباب وهو قال بذلك تصريحا في أنت تسميه عيدا الآن. وإذا معنى ذلك أنك انظر المفسد العظيمة بإقرار مثل هذه المسائل التساهل في مسائل العبادات التساهل في مسائل التوقيف والتعدي والتجني على حدود الله جل وعلا ثم رصد الأحاديث وطمسها ومحاولة تقويتها قدر الإمكان من أجل أن يقول لما تضيق على الناس ليس تضيقا. نحن نقول هذه عبادات ندور معها حيث دار. فأرجو طبعا أنا أصلا هذا الباب أنا قد أصلته وبينته في مسألة الاحتفال بمولد النبوي وهو كان ساعتين فالإخوة ترجع له. ما أدري لو كان يحتاج الأمر إلى إظهار هذا الباب إن شاء الله نرى يعني. طيب فضيلة الشيخ أيمن يريد المقطع هذا لو تعطيه إياه جزاك الله خير. لو في شيء ثاني إن رأيت أنني يعني على الأقل جئت إلى أصوله فالحمد لله وإلا لو تريد زيادة دفع ذلك جزاكم الله خير. باشمهندس سامح العمرة متقبلة مبرورة بإذن الله بالله إذا رزقك الله أن تذكرني في الطواف فافعل جزيت الجنة وأحسن الله إليك.
يقول السائل ما حكم الأخر عن الحج ويموت من دون أن يؤديه؟
إن كان مستطيعا يأثم بذلك عندنا الجمعية ولا يأثم لكنه قد أخطأ في ذلك إن كان عازما على الحج فقد أخطأ وفرط وفوت الكمال. وإن قلنا بأنه الملك الذات والراحلة وحقيقة الحج على الفور يأثم بذلك بل هناك من يرى أنه خرج وهذا طبعا ليس قول ضعيف جدا لكنه يأثم بذلك وهي معصية بل هي كبيرة على هذا الباب. نعم جديد الجنة وأنا بأتكم الوقت مرة لنا. طيب نأخذ المذهب هات المذهب عشان ننتهي بس قبل المغرب والله المستعان. ما زلت أقول أن يحبكم في الله وأستبيحكم عذرا إن أخطأت أو تعزيت أو كان فيها بعض الإساءة فأنتم أهل الفضل.